أفضل يعني عند الخلف أخي مثلا أو شيء من هذا أو مجنون فبعد يموت ويقولون دوالي وحصل كذا في جنازته ورأينا كرامات كذا ويدون عليه الأبرحة وهذا معروف جدا في الأرياف هنا يعني في في مصر. أيضا من ضمن هذه الأشياء أيضا يعني المسالك الغير مقبولة طبعا بعض الناس يضربون الأمثلة في بعض الأماكن في مصر لأنها يعني مشتهرة بالبخل. ما السر الأمثلة هنا؟ أصبحت القرى التي تخلو من الأضرحة مسار تندر وتهكم بدرة الأضرحة. فقد ذكر الدكتور زكريا سليمان بيومي أن من القرى التي تخلو من أضرحة الأولياء بني العرب وأبو سميطة وميفع فيه وهي جميعا مركز البازور منوفية. وأطلق المشايخ أمثلة شعبية على بخل هذه القرى وخلوها من البركة ما زالت كارية بين الناس حتى الآن. لماذا؟ يعني لأنها ليست يعني كريمة لم تصطبق الأولياء ولم تبدأ لهم مقابلة. أيضا يقول هنا ضريح الحسين في القاهرة كذب مختلق بلا جزاء بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليه المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المذهب في القاهرة بني عام 1945 وأنه نقل من مذهب بعد خلاله وأن ذلك المذهب بعد خلال قال كان قد أحدث بعد 1940. فمن المعلوم أن قول القائل إن ذلك الذي بعد خلال هو مبني على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا. وقد ورد عن المسائف ابن دقيق العيد وابن خلف الدنيوي وابن الأسقط الصلالي والقرطبي صاحب التفسير وعبد العزيز الديني إنكارهم أمر هذا المسجد أمر هذا المسجد. بل ذكر عن ابن الفصلاني أن هذا المسجد مسجد الحسين مبني على قبر نصراني مبني على قبر نصراني. هذا شيء لا يستغرب لأن كان نحن في العهد القريب الآن في كده منهور مولد أبو حطيرة وهذا يهودي ما في كلام إن أبو حطيرة هذا يهودي بدليل اليهود عملوه تمرحة وبيجيبوا كل سنة في المولد بتاعه وبتكون دولة كبيرة حتى على رأسه قبر مخصوص يدخل على أبو حطيرة على طول. يا للوحدة الوطنية حتى مع اليهود فيأتي اليهود والمسلمون يحتفلون معا جماعة بمولد أبي حطيرة اليهودي. فلا يبعد أن يقع هذا فعلا أن يكون ما ذكره ابن القسطلاني أن المذهب الحسيني مبني على قبر نصراني. وإضافة إلى مذهب عبد الخالق والقاهرة هناك ضريح آخر في سفح جبل جوشن غربي حلب ينسب إلى رأس الحسين أيضا وهو من أضرحة الرؤيا يعني بنيت بسبب رؤيا. كذلك توجد أربعة مواضع أخرى يقال إن بها رأس الحسين في دمشق والحمام بين النجف والكوفة وفي المدينة عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهما وفي النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه رضي الله عنهما وفي كربلاء حيث قال إنه أعيد إلى جسده. ورغم أن المحققين يقولون إن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ماتت بالمدينة ودفنت في البقيع إلا أن القبر المنسوب إليها والذي أقامه الشيعة في دمشق هو القبر الأول الذي يحظى بحسب الجماهير إليه ولا يحل عنه جماهيرية ذلك الضريح المنسوب إليها في القاهرة والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد عن إباثة لسنوات معدودة. ويقول علي مبارك الخطب التوفيقية لم أرى في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات أصلا ملكة مصر. وفي الإسكندرية وأهل الإسكندرية بمصر يعتقدون اعتقادا جازما بأن أبا الدرداء مدفون في الضريح المنسوب إليه في مدينته ومن المقطوع به عند أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة. طبعا ذلك يتعرض في بعض المواضع أشياء يعني إيه نتجاوزها كلها تعكس يعني فتنة كثير من المسلمين بهذه القبور وكيف أن بعض القرى ممكن يعير أهلها أهل القرية العرب إن مفيش شيخ يحرس يعني كل قرية لابد يكون الدولة وأنت حتى بتسافر على تاريخ الزراعة أو شيء شوف المقابر لازم يكون فيك قبة كبيرة كده اللي يعتقدون إن ده بيحرس البلد إن الميت الوري هذا بيكون لازم كل بلد يكون فيه شيخ يحرس واضح. فلازم يكون في قبر دايما متميز. يقول بل وصل الأمر إلى حد أن الأكراد عظموا شريفا صالحا، شريفا من نسل النبي عليه السلام، مر عليهم وهو مسافر، مر على بعض المناطق الكرديه وهو مسافر، ولحبهم فيه ارادوا قتله ليبنوا عليه قبه يتوسلون به، ومن الحب ما قتل. ايضا يقول في بنارس في الهند قبر ابي البشر ادم عليه السلام في بنارس، بنارس دي بلد فيها جامعه ثلاثيه قويه جدا في الهند، ومع ذلك هي غير القبوريون. في بنارس في الهند قبر ابي البشر ادم عليه السلام وقبر زوجه وقبر امه. يعني هم يقولون ده قبر ادم وده قبر حواء وده قبر ام ادم. ويقال انهم يعبرون بامه عن الطبيعه. من الطرائف ذات المبدا في هذا المعنى ان شريف مكه الشريف عون عندما استجاب للشيخ احمد بن عيسى في هدم جميع انقلاب الحجاز اعترض القناصل الاجانب في جده، قنصليات الاجنبيه في جده اعترضت على هدم ايه قصر حواء، كان يعتقد ان في جده حتى يقولها جده يعني ايه من جده الفتره جدتها يعني جدتنا حواء، فلا اجل ذلك والله اعلم يسموها جده. اعترض القراص الاجانب في جده على هدم قصر حواء بحجه ان حواء ام لجميع الناس وليست اما للمسلمين فقط. على اي حال دي اشاره على روح من هذا الملف القيم يعني، الا ان بقي ايضا بعض الاشارات تتعلق بما ذكرنا نحن به اهل الاسكندريه، فهي مناسبه الكلام على المزارات المزورات. يقول الاستاذ سعد صالح محمد في كتابه صراع بين الحق والباطل مطبوع 368 هجريه، يقول وانا ابي الدرداء بيتعرض ايضا لموضوع الاولياء المزورين، ساختصر الكلام لان في تفاصيل حقيقه فيما يتعلق بالبدوي وافعاله. ثم يقول نشرت جريده الجمهوريه سنه 59 ان احد قطاع الشرطه اراد ان يبحث عن عمل اخر غير احتراق السلك وتهديد ارواح الناس، ففكر في مزاوله جريمه سلب اموال الناس في ميدان اخر ليكون في مأمن من يد القانون، وتشاور الرجل مع في الامر مع افراد عصابته، واخيرا استقر الرجل على ان يدعي قاطع الطريق او الشرط انه ولي من اولياء الله الصالحين، فيطلق لحيته ويلبس فيها الدراويش، كما اتفقوا ايضا على ان يقوم افراد العصابه بادوار المريدين، وان يسيروا في ركاب ولي الله ليروجوا بين الناس معجزاته، ولكي يؤمن الاهالي بالسيف ويشهدوا له ولو بمعجزه واحده، ويقول كراما معجزه خاصه بالانبياء، اقترح قاطع الطريق ان يسرق رجاله محراثا كان يمتلكه شيخ القريه، وان يقوم بتحذيرته في مكان معلوم من السرعه، وسوف يقوم المريدون بالدعايه للولي في القريه ويدعون انه يعرف الغيب، وعندئذ سوف ياتيه شيخ القريه ليرشده الى المحراث المسروق، وسوف تتم هنا المعجزه المنشوده حيث يحقق ولي الله امل راحل المحراث، وبعدها سيصبح قاطع الطرق في معتقدات الاهالي من اولياء الله، ثم تتلقف عليهم جميعا العطايا. وقام رجال العصابه بتنفيذ الفكره وحدث ما توقعوه، وكبر الاهالي وهللوا، فقد اصبح الشيخ محقق المعجزات وكان جوهرها قائما على سرقه المحراث وتخبئته. كشفت الايام الغطاء عن وليه خياليه وضعها سبب القبور ليحجبوا عن اعين الناس الحقيقه التي كانت مختفيه تحت ذلك الضريح الوهمي. قرر المسؤولون عام 59 هدم مبنى محافظه القاهره بداخل باب الخلق لبنائه من جديد، وكان المبنى القديم يضم في احد اركانه ضريحا اطلق عليه اسم الشيخة سعاده، وادعى شجرته انها ابنه الحسين رضي الله تعالى عنه. وبعد ان تم هدم المحافظه نفسها جاءت الفؤوس لتأثير على بقية المبنى وهو الركن الذي يضم الضريح، وانتشر خبر هدم الضريح لحي ضرب سعاده والاحياء المجاوره له، وسرعان ما تجمع الاهالي والمضللون واحاطوا بالضريح على عادتهم في مثل هذه الحوادث، وراح المسلمون وغيرهم يتناقلون عن بعضهم في جهل وتخريب ما توارثوه من كلام سخيف غير معقول حول الضريح. فمن قائل ان العامل الذي بدأ في الهدم سلت يداه، يعني هم يقول الكرامات مثلا احسان الناس، واحد جاء يجيب بطعام كذا، لكن دي كل كرامات اذيه. يعني اللي بدا في هذه السنه كذا وكثرت له تاثير وغير ذلك من الاراجيف والمفتريات. اما تنبيه هذا الضريح فلم تنس هي الاخرى ان تطلق عده شائعات، وكيف تنسى وقد هزتها صدما وزلزلت كيانها بسبب هدم الضريح، فقد كان مورد الامتحان الوحيد. ومما كانت تحكيه الساهنه عن مآثر وكرامات السيارات المزعومه ان مهندسا حاول قبل الان هدم الضريح وفوجئ في اليوم الثاني بقرار نقله الى الطائف. وبينما الناس مشغولون بقصه الضريح كانت الفلوس تنزل بالحفل الى مسافات كبيره، ولم يجدوا في الضريح شيئا سوى بقايا ساقيه وبعض المواتير والاسلاك الكهربائيه والاحجار. وقبحت يعني هذه الخدعة. أيضا قال الشيخ سيد باب الحفظ الله تعالى كان مدير الثقافة بالأوقاف وقتها، قال إن هناك شيخا اسمه الأربعين له عدة أضرحة في أماكن متفرقة بمصر، وأنه لا يوجد شيخ بهذا الاسم. أي نعم، يكون فليس سكان السويس الأفاضل يقتنعون بهذه الحقيقة وينصرفون عن هذا الولي الوهمي وغير من الأولياء الذين أحبوهم وخدسوه. يأتي ثورنا هنا أهل الإسكندرانيين يقول ولأب الدرداء ضريح وهمي، وله أيضا فطرة تحلي بطيطا ياتها رامة خيالية كان وما زال لها سأل كبير عند أهالي الإسكندرية. ففي الإسكندرية تابع باسم أبي الدرداء يتوسطه الضريح المنسوب إليه، والذي يمر بهذا الشارع يلاحظ أن ضريح أبي الدرداء يتوسط بشكل شاذ، كما يلاحظ أن الشرام يتجه في ذهابه وإيابه عن يمين وشمال الضريح. والسبب في هذا الوضع الشاذ الغريب أنه عندما فكرت بلدية الإسكندرية في توسيع هذا الشارع رأت أنه من الضروري إزالة ضريح أبي الدرداء ونقله إلى مكان آخر حتى لا يتوسط الشارع فيعوق حركة المرور، وترعت البلدية فعلا في تنفيذ الفكرة. لكن أحد العمال الذين كانوا يستغلون في نقل الضريح توقف عن العمل بفعل الإيحاء والوهم، إذ تذكر العامل ما كان يشيعه المغرضون من قبله من أن الأولياء الصالحين لهم كرامات تصيب بالأذى كل من يتعرض لهم بشيء، لذلك اعتقد العامل أن صاحب هذا الضريح وهو ولي كبير ربما سيصيبه في نفسه أو أولاده إن هو استمر في حفر الحرب، فتوقف عن العمل خشية المكروه الذي توهمه وادعى أن يده قد سلم. حتى لو حصل هذا يدل على حاجة هستيرية مش حديثية. ورآه زملاؤه فتوقفوا عن العمل أيضا حتى لا يصيبهم ما أصاب زميلهم من الولي الكبير صاحب الكرامات. وحين ذاك أيقنوا أن الشيخ يأبى أن ينشر جثمانه من منقبه هذا. وفرعان ما شاع في سكان الأماكن المجاورة للشارع أن الشيخ أبا الدرداء رفض أن ينقل جثمانه من مكانه وأنه أظهر كرامته، فأصاب أحد العمال في يده بالسلم، وتوقف ذاك العمال عن مواصلة العمل خوفا من أن تصيبهم كرامة الشيخ جثوه. وإن هن إلا دقائق حتى امتلأ شارع أبا الدرداء بجمهور كثير من الناس، كل منهم يحاول أن يذهب عن كثب ما حدث بعينيه، رفض الشيخ بنقل جثمانه من مثواه لها، وأصابت العامل بالسلم، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فانطلقت ألسنة المضللين تمسك السموم في نصوص العامة، فأخذوا يروجون في أوساطهم كلاما فارغا، يحمل صورة التهويل والمبالغة لما حدث ليجعلوا الأمر أهميته وخطورته وقدسيته. طبعا أكيد أنت تعرفنا الحاجات دي. وهو المشهور ان المهندس بيشاور وبيقول يعني المفروض نحوله كده، فايه بتكلف رقص على هذا الاتجاه، فلما تاب راح يجي الوجع الثاني الى اخر هذه الاشياء طبعا تحفظونها. يقول وعقول العامه مرنه فارغه تنخدع بكل خديعه وتصدق كل كريه، وسرعان ما ثبت في اذانهم ما روجه دعاه الباطل، فكانوا هم ايضا اذواق شائعات، وانطلى ما اشاعه المضللون ورددته العامه حول ابي الدرداء على المسؤولين في البلدية، فانخدعهم أيضا وأذعنوا لاعتقاد العامة، وقرروا الإبقاء على الضريح وسط الشارع كما هو وبهذا الشكل الشاذ الغريب، وتم توسيع الشارع من الجانبين، ويلاحظ المرء بالشارع أن راكبي الترام في ذهابهم وإيابهم يؤدون لسيدهم أبي الدرداء تحية واجبة ويقرؤون الفاتحة التماسا لبركات صاحب الكرامة. هذه هي قصة ضريح أبي الدرداء وقصة الكرامة التي نفذها حوله المغرضون والعامة السببون. فمن هو أبي الدرداء؟ اسمه عويمر أو عامر ابن عبد الله. ولما خرج سيوش الإسلام لفتح مصر خرج معهم الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه كما ترك الصحابي الجليل في فتح الإسكندرية، ولكنه لم يقم بها طويلا إذ سافر إلى الخطاب ليشارك في بناء قبلة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه مع بعض الصحابة منهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. والمعروف أن جامع الخطاب بني عام 21 هجرية بعد فتح الإسكندرية، ومن هنا يتضح أن أبا الدرداء لم يقم بالإسكندرية إلا مدة يسيرة ثم غادر إلى الخطاب للمشاركة في تحديد وبناء حجلة عمرو بن العاص. ثم تذكر المراجع أيضا أن معاوية رضي الله عنه عين أبا الدرداء رضي الله عنه قاضيا بدمشق بأمر عمر بن الخطاب فأحبها وأقام بها، وأنه كان ضمن حملة خرج بها معاوية رضي الله تعالى عنه لفتح جزيرة قبرص وانتصر فيها المسلمون. ومات أبو الدرداء بدمشق ودفن بها، وقبره وقبر زوجته معروفان بباب الصغير بدمشق. يقول وفي دمياط أيضا وجد ضريح وهمي ظل أهل دمياط يجلونه ويقدسونه ويتبركون به مدة كبيرة من الزمن. قال الجريدة الشيخ يوسف ظل الضريح يتبركون به باعتبار أنه من أولياء الله الصالحين. اتضح أنه ضابط فرنسي من أيام الحملة الفرنسية بنيت عسر المخاطين فوق ضريحه المبارك. ويقول أيضا كذلك القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله عنهما في القاهرة كذب لا أصل له، ويقال إن موضعه كان سافيا فلما رأى صاحبها ما لا تهل له مع الشعب إلا اليسير زعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره بأن يقيم لها خطبة في هذا المكان فأقامها وعانه العوام ثم كانت كاذبا لها فجاءته الأموال الكثيرة. يعني هذا مرور عابر بمناسبة هذه الحديثة الرائعة وهذه العبارة، وهي قول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يقال إنه خبر عبد الرحمن بن أبي بكر وأنه نسب إليه زورا، ثم قال وما أكثر المزورات في المزارات كما يعلمه من دقق في الوفاة. العلامة الشافعي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية الكريمة والذي قال الولدين أبكم لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يقول التخفيق إن شاء الله أن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه بمعنى الذين، وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث. والدليل من القرآن على أن الذي بمعنى الذين وأن المراد به العموم، وأن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه مبتدأ مبتدأ والذي قال لوالديه أف لكما أولئك خبر أولئك، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حتى الآن ما أتى الخبر، الخبر فين؟ أولئك الذين حق عليهم الخبر، فالذي مبتدأ وأولئك الخبر. والإخبار عن لفظة الذي في قوله أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع صريح في أن المراد بالذي العموم لا الإفراد، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآيات الكريمة إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليس بصحيح، كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه. وفي نفس آيات الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه، وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول، وهو قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم وحصل إسلامه وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما في هذه الآية الكريمة إطلاق الذي وإرادة الذين، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، لأن الذي لفظ الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تحمله صلتها، لأن الذي يعني صيغة عموم. وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات الذي والتي وصولوهما من صيغ العموم، كما أثر له في مراقب سعود بقوله صيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، صيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، يعني إشارة إلى أنواع من صيغ العموم، صيغة كل، صيغة عموم، جميع، صيغة عموم. وقتل الذي التي الفروع، وقتل الذي اللي هي اسم الموصول والتي أيضا والفروع، فروعهما اللذان واللذان وهكذا. فمن إطلاق الذي وإرادة الذي في القرآن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف. وقوله تعالى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نار، في التفسير يقول كمثل الذين استوقدوا نار. لماذا؟ لدليل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نار، قال ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله أيضا في البقرة كالذي ينفق ماله رياء الناس، تفسيرها كالذين ينفقون، دليل أنه قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا بالجمع. وقال في الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. كذلك قال في التوبة وخذكم كالذي خاضوا، يعني كالذين خاضوا، بناء على أنها موصولة لا مصدرية. ونظير ذلك من كلام العربي قول أشهب ابن رميلة فإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، والمقصود الذين لم أن هم القوم. وقول عزيز ابن الفرح العزلي وبدت أساق القوم إخوتي الذي روايتهم ري ورزهم رزي. وقول الراجل يا رب عكس لا تبارك في أحد في قائل منهم ولا في من قام إلا الذي قاموا بأطراف المثل، يعني إلا الذين قاموا. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة والذي قال لديه أفل لكما، أفل لكما كلمة تذكر، وقائل ذلك عاق لوالديه غير مجتنب نهي الله تعالى في قوله إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل. أساعد لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة وقيل جمع إسطارة ومراده بها ما سطره الأولون أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا يعني واذكر لهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، وهذا توبيخ لهم. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا يعني طبعا فكرة أخرى، أذهبتم طيباتكم قرئ أذهبتم وقرئ أيضا أذهبتم، والعرب توبخ بألف وبغير ألف. أذهبتم طيباتكم أي فما بقي لكم من اللذائذ شيء لاستيفائكم إياها. فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أي بغير ما أباح لكم وأذن وبما كنتم تفسقون عن طاعته فأبعدكم عن كرامته. قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، الهون هو الهوان بلغة قريش. فقد تورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها، وكان يقول أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلس لا يتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنا أعلم بخفض العين ولو شئت لجعلت أكبابا وصلاء وصلابا وصلائق ولكني أستبقي حسناتي. فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله لأنا أعلم بخفض العين يعني أنا أعرف جيدا لو شئت أن أتمتع بأصناف المأكولات والمشروبات والملبوسات، عندي خبرة في هذا وأعرف ذلك جيدا فما أعرضت عنها جهلا بها، ولكنه يخشى هذه الآية لأن أعلم بخفض العين ولم شئ لجعلت أكبابا وصلاء، والصلاء هو السواء وصلابا وهي الأصغر وصلائق ما يسلق من البقول وغيرها والصلائق الخضر الرقاق العريض. يقول ولكني أستقي حسناتي فإن الله عز وجل وصف أقوالا فقال أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال قتادة ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأليمكم لباسا ولكني أستقي طيباتي للآخرة. ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم ير قط مثله قال هذا لنا فما لبخراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز السعير. فقال خالد بن الوليد لهم الجنة. صغر ورقت عينا عمر بالدموع وقال لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوا هم في حظهم بالجنة فلقد جاينونا بولا بعيدا. وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسرورته حين هجر نساءه قال فالتفت فلم أرى شيئا يرد البصر إلا أهدا جلودا معطونة قد قطع ريحها. فقلت يا رسول الله أنت رسول الله وقيرته وهذا كسرى وخيصر في الزجاج والحرير. قال فاستوى جالسا وقال صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت استغفر لي. فقال اللهم انصر له. وقال جابر رضي الله عنه اشترى أهلي لحما فاشتريته لهم فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما هذا يا جابر فأخبرته فقال أرجل لما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قال ابن العربي وهذا عتاب منه على التوسع باكتياء اللحم والخروج عن جنس الخبز والماء فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشبه لها الصداع وتستمرئها العادة فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو فطارا ولا يتكلف الطيبة ويتخذه عادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد ويصبر إذا عجب ويأكل الحلوى إذا قدر عليها ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تيسر ولا يعتمد أصلا ولا يجعله زيدنا. ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة وطريقة الصحابة منحولة. فأما اليوم عند ابتلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير والله يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته. وقيل إن التوبيخ واقع على ترك الكفر لا على تناول الطيبات المحللة وهو حسن فإن تناول الطيبات الحلال مأذون فيه. فإذا ترك الكفر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذهبه الله تعالى أعلم. نختم الكلام بكلام العلامة السلفي رحمه الله تعالى في نفس هذه الآية الكريمة فإنه لم ينتصر لهذا المذهب الذي ذكرناه آنفا. يقول معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. فقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار معناه يباشرون حرها فقول العرب عرضهم على السيف إذا قتلهم به. إذن هذا معنى معروف في كلام العرب يعرضون يعني يباشرون ويسلمون. فقال تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق. وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا فلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها بدون وعد. فهذا العرض مش معناها هم قاعدين ويعرض أمامهم العذاب لا يعرضون على النار يعني يدخلون العذاب يبدلونه بشرا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليه غدوا وعشيا لأنه عرض عذاب. فقال بعض العلماء معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها والكشف لهم عنها حتى يروها كما قال تعالى وراء المجرمون النار وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم. وقال بعض العلماء في كلام قلب والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا. ويوم يعرض الذين كفروا النار هذا اسلوب من اسلوب العرب يسمى القلب. فهي الايه ويوم يعرض الذين كفروا على النار والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا. كما تقول العرب عرضت الناقه على الحوض. عرضت الناقه على الحوض يعنون عرضت الحوض على الناقه. ويدل لهذا قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يقول السلفي رحمه الله تعالى هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الايه كقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا ونحو ذلك اختلف فيه علماء عربيا فمنعه البلاغيون الا بالتشبيه فاجازوا قلب المشبه مشبها به والمشبه به مشبها بشرط ان يتضمن ذلك نكته وسرا لطيفا كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه بالمخلوق واجازه كثير من علماء العربيه والذي يظهر لنا انه اسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها الا انه يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه يعني ما سمع فقط هو الذي يعني يحفظ ويستعمل لكن لا يقاس عليه غيره ومن امثلته في التشبيه قول الرازي ومنهل مغبرة ارجاؤه كان لون ارضه سماؤه ومنهل مغبرة ارجاؤه كان لون ارضه سماؤه يعني كان سماءه لون ارضه كان سماءه لون ارضه وقول الاخر وبدا الصبح كان غرته وجه الخليفه حين ينتبه وبدا الصبح كان غرته وجه الخليفه حين ينتبه الاصل هو ايه الاصل مراد تشبيه وجه الخليفه بغره الصباح فقال في التشبيه ليوهم ان الفرق اقوى من الاصل في وجه الشمس يعني المفروض هو بوجه انه يمدح وجه الخليفه لما يريد في تشبيه بنور الصبح لا هو كان طبعا ايهما يكون اقوى في وجه الشمس المشبه المشبه به المشبه به يكون اقوى يقول علي قوي كالاسد من اقوى الاسد اقوى واضح فهو المفروض انه بيشبه وجه الخليفه بتشبيه بنور الصبح وبدا الصبح كان غرته وجه الخليفه حين يوم تلعب فهو يعني حتى يوهم ان الفرح لدى الخليفه هو اللي نوره قوي جدا لدرجه ان بيشبه الصبح ايه بوجهه الذي حصل خلفه كما ترون وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفه حين يوم تلعب قالوا ومن امثلته في القران من امثله القلب في القران قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة من الذي ينوء بالمفاتيح العصبة يعني مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء العضلات يعني بمشقة فيها يستطيعون أن يرفعوا مفاتيح الخزائن ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة فماذا الذي ينوء بالمفاتيح في العزة هو هنا في القرآن الكريم ربنا قال إيه المفاتيح هي اللي إيه التي تنوء فهذا من القلب لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح أي تظهر بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها واضح فهذا مثال من أمثلة هذا القلب منه أيضا قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يعني عموا هم عن هذه الأنباء أيضا. ثم يقول واعلم ان العلماء كلاما كثيرا في هذه الايه قائلين انها تدل على انه ينبغي التقشف والاخلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه ان يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك وأحوال أهل الصفة وما علاقوه من شدة العين قال العلامة الشوكسي رحمه الله تعالى التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذائذ التي أباحها الله لهم لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم وانما قلنا ان هذا هو التحقيق لان الكتاب والسنه الصحيحه دالان عليه. والله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اما كون الايه في الكفار فقد صرح تعالى بقوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار. واضح هذا حاسم في الجواب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. اذن الايه في الكفار. والقران والسنه الصحيحه قد دل على ان الكافر ان عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقضي الضيف وينفس عن المكروه ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصه بالرزق والعافيه ونحو ذلك ولا نصيب له في الاخره. فمن الايات الداله على ذلك قوله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طبعا هذا واضح تماما المتحقق الكفار من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيها صرف اغراق صحه الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا الثواب الدنيوي المذكور في هذه الآيات إنما هو بمشيئة الله وإرادته كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم تصلاها مذموما مدحورا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره واما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنه يجزى بها. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفي رفض له عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يستحل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا. وبمقتضى ذلك يتعين تعيينا لا محيط عنه ان الذي اذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر لانه لا يجزى بحسناته الا في الدنيا خاصه لان الدنيا جنه الكافر. واما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والاخره معا فلم يذهب طيباته في الدنيا لان حسناته مدخره له في الاخره مع ان الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا وليس ينقص اجر تقواه في الاخره. والايات مثل هذا كثيره معلومه. وعلى كل حال فالله جل وعلا اباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياه الدنيا واجاز لهم التمتع بها ومع ذلك جعلها خاصه بهم في الاخره كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. ما تفسيرها؟ قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا مشاركة مع الكافر. إذا ذكرنا هذا عند تفسير سورة الأعراف في تفسير سورة الزخرف في قوله تعالى فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن يبنوا فيهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ويبنوا فيهم أبوابا مسطورا عليها يشتكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فقوله تعالى قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا يعطيها المؤمنين وعطيها أيضا للكفار خالصة يوم القيامة. خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. لكن الدنيا يعطيها الله من يحب ويعطيها من لا يحب. أما الآخرة قال يعطيها إلا أو الدين لا يعطيه إلا لمن أحب. فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من رزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة يكون لهم أجر زائد على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والسبائل كما هو معلوم. والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا لأنه يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة وحديث أنس المذكور عند مسلم، قد تم الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون، يعني الذل والصغار، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الهاء سببية وما مصدرية، أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض وكونكم فاسقين. وأوضح ذلك قوله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بغير الحق، مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكبارا متلبسا بغير الحق كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. وقال تعالى فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنه إيه؟ أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم. وقال تعالى يقولون بأفواههم، ومعروف أن القول لا يكون إلا من أقوال. إذن هذا أسلوب من أساليب العرب نزل به القرآن الكريم، ذلك وهو قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، مع أن كل استكبار يكون بغير الحق. هذا جار على نفس هذا الأسلوب العربي. أقول قولي هذا وأستغفر.